بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة واليوم الآخر والملائكة والكتب والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. مضى الكلام على أصلين من أصول الإيمان الستة، وفي الحقيقة نحن يمكن ربما ما نراجع معكم اعتمادا على أنكم تراجعون ما سبق، لأن بالمراجعة في الحقيقة هو الذي يثبت العلم، وهذا ما يسمى عند أهل العلم في السابق المدارسة، مدارسة العلم. فبالمدارسة يثبت العلم، وإذا كان الإنسان لا يدارس العلم ولا يراجعه ينساه، لأنه عرضة للنسيان كغيره. حتى أن أهل العلم كانوا من أحرص الناس على المدارسة وتقييد العلم: العلم صيد والكتابة قيده، فقيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. والمدارسة تثبت هذا الشيء، حتى إن الزهري رحمه الله كان يجلس جاريته صغيرة السن حديثة ويدارسها الحديث، ويقول إنها لا تدرك ما تقول، يقول أنا لا أريدها أن تدركها، أريد أن أعرض عليها ما عندي. فمضى الكلام على أصلين من أصول الإيمان الستة، وهو الإيمان بالله وملائكته. وبينا ما هو الإيمان بالله وما يوجبه الإيمان بالله، وكذلك الإيمان بالملائكة وما يتضمنه الإيمان بالملائكة، وما هي الثمرات المرجوة من الإيمان بالملائكة. قال الثالث: وكتبه. كتبه جمع كتاب، الكتب جمع كتاب، والكتاب هو المكتوب، والمقصود بالكتب المنزلة من الله جل وعلا على من؟ على الرسل. فإن الله عز وجل أنزل على رسله كتبا فيها تشريعات وفيها أحكام وفيها شيء من الأخبار. وهذا الإيمان بالكتب يتضمن أمور: الأول الإيمان بأن نزولها من الله حقا، فإن هذه الكتب أنزلها الله جل وعلا على خلقه. يعني أن لما نقول نحن أنت مؤمن بالكتب، إيش معنى الإيمان بالكتب؟ أي أني أؤمن بأنها منزلة من الله. والثاني مما يتضمنه الإيمان بالكتب الإيمان بما علمناه من أسماء هذه الكتب، فإن لهذه الكتب المنزلة أسماء، مثل القرآن، الإنجيل، التوراة، صحف إبراهيم، زبور الذي أنزل على داود، هذه كلها مما ورد فيها القرآن وصحت بها الأخبار، فنؤمن بما علمناه من أسمائها. طيب، والذي لم نعلمه نقول نؤمن به من حيث الإجمال، نقول أن من الرسل من نزل عليه شيء من كتاب الله. قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. الثالث مما يتضمنه الإيمان بالكتب تصديق ما صح من أخبارها، وأصح شيء من أخبار الكتب المنزلة ما كان في القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الكتب السابقة لا شك أن فيها أخبار، لكن اعتراها التبديل والتحريف والتغيير، فلأجل هذا لا يعتمد شيء منها إلا إذا علمنا ثبوته وصحته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأن كتبهم اعتراها التحريف والتبديل، فهم كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه كما أخبر الله عز وجل. الرابع العمل، يعني الرابع مما يتضمنه الإيمان بالكتب، العمل بما فيها من أحكام. ما لم يكن عليه نص نسخ، يعني أنه منسوخ ومرفوع الحكم، ولا الأصل العمل. طيب حتى ولو كان في الشرائع السابقة، نقول حتى ولو كان في الشرائع السابقة، إذا ما علمنا شيء ينسخه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم مهيمنة على الكتب وحاكمة عليها، من حيث الإجمال لا شك أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم تنسخ الشرائع السابقة، لكن إذا دل الدليل على نسخها. وأما إذا لم يكن هناك دلالة نسخ، فإن الأصل أن نعمل حتى فيما كان من الشرائع السابقة. وهذا ما يعبر عنه بعض أهل العلم بأن شريعة من كان قبلنا هل هي شريعة لنا أم لا؟ نقول الأصل أنها شريعة لنا، إلا إذا جاء شيء يدل على استثنائها. والدليل على هذا قول الله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. كيف أن الله يقول فبهداه مقتده ثم تقول إيش إنما يصح؟ والله عز وجل أمر نبيه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. أما إذا ثبت نسخ ذلك وتغييره في شريعتنا، فأن المعول عليه ما كان في شرعنا، لأنه ناسخ للشرائع السابقة. مثال ذلك: السجود عند اللقاء كان تحية في الأمم السابقة، ولذلك خر إخوة يوسف له سجدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ هذا التشريع. كذلك كانت الخمرة مباحة في الأمم السابقة، ثم حرمتها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، الإيمان بهذه الكتب يثمر ثمرات، يثمر لنا ثمرات. ما هي الثمرات؟ قالوا: من هذه الثمرات عناية الله جل وعلا بعباده، أن الله عز وجل اعتنى بعباده، ولذلك أنزل عليهم هذه الكتب ليوضح مراده منهم بهذه الكتب. ولذلك جعل الله عز وجل هذه الكتب دليل شرائع وحكم. قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرعة والمنهاج علمت بهذه الكتب. طيب، الثانية من هذه الثمرات العلم بحكمة الله جل وعلا في شرعه، حيث أنه يشرع لكل أمة ما يناسبها من التشريعات. يعني هذا يعني يثمر لنا، يعني أن كون الله عز وجل أنزل كتب، عرفتم يا أخوان؟ كون الله عز وجل أنزل كتب، لماذا لم يجعل كتاب واحد من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا يدل على إيش؟ على حكمة الله، لأنه ينزل لكل أمة ما يناسبها من تشريعات، لأن الأمم تتفاوت من حيث القوة ومن حيث التحمل. الأمم السابقة كانت أشد تحمل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والأمم السابقة كانت تعمر أكثر مما تعمره أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أول ما خلق الله عز وجل آدم خلقه عيش طول 60 ذراعا في السماء، يعني قرابة 30 متر، إذا قلنا أن الذراع نصف متر 50 سنتي، تخيل إنسان طول 30 متر. قال صلى الله عليه وسلم: وما زال النقص في الخلق، يعني صار النقص، يعني الناس ينقصون. وكانت في الأمم السابقة التعمير في السنين كثيرة. نوح بعد الإنباء له مكث في دعوة قومه 1,050 عاما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمته أعمارها ما بين 60 و70، قال: وقليل منهم من يتجاوز ذلك. شوف التفاوت. لكن الله عز وجل حكيم، لما فاوت بين الأعمار والتعمير فاوت بين الأجور، فالحسنة في أمة محمد 10 أمثالها عوضا عن السنين، لأن طول السنين استغراقها في العبادة يجلب لك حسنات كثيرة. لكن الله عز وجل حكيم، لما أنقص من أعمارهم زاد في مضاعفة أعمالهم. قال: ورسله. الرسل جمع رسول، والرسول هو المرسل أي المبعوث بإبلاغ شيء، هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى رسول. ولذلك قالوا أن الرسول هو من نبئ وأرسل وأمر بالبلاغ، من نبئ وأمر بالبلاغ. أما النبي فهو من الإنباء، فهو منبأ لكنه لم يؤمر بالبلاغ. هؤلاء الرسل تابع الله عز وجل فيهم بنو آدم، تابع الله فيهم بني آدم، أولهم نوح عليه السلام، أول هؤلاء الرسل. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك تجد حتى نوح إذا جاء إخباره الإخبار عنه بعد الرسل، يعني مرات تجد في قصص الأنبياء يذكرون رسل ثم يذكرون نوح، تجد أنه إذا ذكر نوح قال من قبل، يعني أنه من قبل هؤلاء المذكورين. في الذاريات ذكر الله عز وجل موسى ثم هود ثم صالح ثم قال: ونوحا أرسلناه من قبل. وقال الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فجعل كل الأنبياء من بعده. ولما ذكر جملة من هؤلاء وذكر إبراهيم وكيف أن الله وهب له إسحاق ويعقوب قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. ثم قال: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالم. ثم قال: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. فهؤلاء كلهم تجد أنهم يأتي الله عز وجل بهم بعد نوح، فنوح هو أول الرسل. ويدل على هذا دلالة ظاهرة أن الناس في يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة، يموج بعضهم في بعض ويريدون من يخلصهم من هذا الموقف، فيذهبون إلى إيش؟ يجتمعون، فيذهبون إلى آدم فيقول: أنت أبونا، ألا تنظر ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيعتذر آدم. ثم يذهبون إلى من؟ كل واحد يذهبون إليه يذكرون وصفه، ذكروا آدم وأنه وصفه وصفوه بأبوة البشر، ثم ذكروا من؟ ثم ذهبوا إلى نوح، قال: أنت أول رسل ربك، أو قالوا: أنت أول الرسل لأهل الأرض، فوصفوه بما هو إيش؟ جدير به. فأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا أولهم نوح لدلالة الكتاب والسنة، وهذا يظهر لنا أيها الإخوة أن ما هو منشور من الصحيفة هذه اللي توزع على الناس بين الفئة والأخرى أن أول الرسل إدريس أنها باطلة، وأنه لا دليل على ذلك. حتى أن الشيخ محمد العثيمين رحمه الله كان يقول أنه يجب أن تمزق هذه الصحيفة، لأن بين فترة وفترة يتكرر، فالأمر يعني كأنه مقصود، فما فيه دليل يدل على أن إدريس كان قبل نوح. أخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب ولا يعول عليها، ولا يمكن أن نرد القرآن والسنة لأجل إيش؟ أخبار لا يعلم لها صحة. القرآن قال إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، وجعل إيش؟ قال والنبيين من بعده، فلم يقدم عليه أحد. وقال الله عز وجل ونوحا هدينا من قبل، وذلك البخاري رحمه الله تعالى بوب باب أن نوح أول الرسل، واستشهد بهذه الآية على أنه أول الرسل بقوله ونوحا هدينا من قبل. وكذلك يدل عليه حديث الشفاعة أن نوح أول الرسل. قال وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل ختم به الرسل بقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. وقال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي. قال لعلي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة موسى هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهؤلاء الرسل الإيمان بهم يتضمن أمور، الإيمان بهؤلاء الرسل يتضمن أمور. الأول الإيمان بأنهم رسل من الله، رسل من الله، يعني لا ليس جاءوا من قبل أحد غيره، بل أنهم من الله. ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بالرسل كلهم. شف لو تكفر بواحد منهم، لو يكفر الإنسان بواحد منهم هو كافر بكل الرسل. طيب والذين آمن بهم؟ نقول لأنك كذبتهم بعدم الإيمان بهذا الرسول، لأن كل رسول يبشر بمن بعده. شف الله عز وجل قال عن قوم نوح كذبت قوم نوح إيش المرسلين، وما في كان قبل نوح أحد، لأنهم لما كذبوا الرسل بعد نوح وصفهم الله عز وجل بأنهم قد كذبوا نوح، كذبت قوم نوح المرسلين. الثاني مما يتضمنه الإيمان بالرسل الإيمان بمن علمنا منهم، الإيمان بمن إيش علمنا منهم. ورسل الله كثر، قال بعض أهل العلم أن الرسل أكثر من 300 هو شيء، والأنبياء قالوا الأنبياء 1400. ولكن الذين ورد عنهم ورد فيهم القرآن في المصحف 25 رسول ورد ذكرهم بالرسالة في القرآن. طيب ربما يقول قال وش اللي إذا ما ورد في القرآن إيش دراك أنها أكثر؟ نقول الدليل على أنهم أكثر قوله جل وعلا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، ما يدل على إيش؟ أن من لم يقصه الله عز وجل على نبيه حقيقة وليس خيال. وهؤلاء الرسل لا شك أنهم درجات ومراتب، لا شك أنهم درجات ومراتب كما قال الله عز وجل وفضلنا بعض النبيين على بعض. وأفضل هؤلاء الرسل أولو العزم. وأولو العزم قال أهل العلم أنهم خمسة، لأنهم يذكرون جملة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال الله عز وجل: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. فتجد أن الله عز وجل يذكر هؤلاء مجموعين. وقال بعض أهل العلم أن لهؤلاء من المقامات ما لم يكن لغيرهم من الأنبياء والرسل. فأولو العزم التنصيص على أنهم خمسة وأنهم هؤلاء ليس فيه دليل، إنما استدل أهل العلم على أنهم خمسة وأنهم هؤلاء بهاتين الآيتين، الأولى في الأحزاب والثانية في الشورى. كذلك مما يتضمنه الإيمان بالرسل تصديق ما صح عنهم من الأخبار. هؤلاء الرسل أتوا بأخبار، والواجب إذا كنا مؤمنين بهؤلاء الرسل أن نصدق ما أتوا به من أخبار. كذلك مما يتضمنه الإيمان بهؤلاء الرسل العمل بما ثبت من شرائعهم التي لم تنسخ. الرابع مما يتضمنه الإيمان، يعني أني أنا مؤمن بهذه بالرسل، أني أعمل العمل بما في شرائعهم مما لم ينسخ. أما بالنسبة للثمرات فإن للإيمان بالرسل ثمرات تثمره هذا الإيمان. الأول العلم برحمة الله بخلقه وعباده، أن الله عز وجل واسع الرحمة، ولا كيف أنه يرسل الرسل؟ إنما لإقامة الحجة. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. وقال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كل هذا مما يدل عليه على أن الله عز وجل واسع الرحمة بإرسال هؤلاء الرسل. الثاني من ثمرات الإيمان بالرسل شكر الله عز وجل على هذه النعمة. ووالله لو أفنى الإنسان عمره في عبادة الله شكرا لهذه النعمة ما وفاها حقا، وإلا الله عز وجل قادر على أن يبقي الناس على ضلالهم وانحرافهم ويعذبهم، وليس لهم بظالم، ولكن الله عز وجل من نعمته ورحمته بعباده أن بعث لنا الرسل. وهذا مما يوجب لنا شكر الله عز وجل على هؤلاء الرسل، لأنهم يبصروننا من الظلمات، يبصروننا في الظلمات ويبينون لنا النور. وذلك الله عز وجل قال بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإتمام رسالته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. سماها نعمة، كون الله عز وجل يمن عليك بإدراك رسول أو بمعرفة شريعته، لا شك أن هذه من نعمة الله عز وجل. كذلك من الثمرات التي يثمرها الإيمان بالرسل محبة هؤلاء الرسل، محبة هؤلاء الرسل والثناء عليهم ومعرفة قدرهم. فإن الله عز وجل إنما جعل هؤلاء الرسل ليقوم الناس بمحبتهم. ومن الناس نسأل الله العافية من أعرض عن هؤلاء الرسل وكذبهم وعاندهم فباء بالخسران في الدنيا قبل الآخرة. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فالله عز وجل يرسل لكل جنس ما يلائمه. إذا كانوا ملائكة يرسل لهم ملك، إذا كانوا من البشر يرسل لهم البشر. بل أن الله عز وجل من شدة عنايته بخلقه أن الله يرسل لهؤلاء من هو منهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وكذلك تكلم بلسانهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. الأصل أظن الخامس الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر سمي آخر لأنه لا يوم بعده من أيام الدنيا، ما هم معناه أنه ما في يوم بعده، لو ما في يوم ما صار يوم القيامة. سمي اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده من أيام الدنيا، ويسمى بيوم القيامة لأن الناس يقومون فيه لله عز وجل، يوم يقوم الناس لرب العالمين. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث للحساب والجزاء، يحاسبهم الله عز وجل ثم يجازيهم. والإيمان باليوم الآخر يتضمن أمور، يعني أنك إذا آمنت باليوم الآخر نقول لابد عليك من هذه الأمور. الأول الإيمان بالبعث، الإيمان بالبعث، لأن الله عز وجل يبعث من في القبور كما قال جل وعلا كما بدأنا أول خلق نعيده ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ربك إلا من شاء الله. فالإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالبعث. كذلك مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر أن هناك حساب وجزاء، لأنك إذا أنت مؤمن باليوم الآخر نقول إيمانك باليوم الآخر يتضمن أن كما الله عز وجل يبعثك سيجازيك ويحاسبك. قال الله عز وجل إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هذا إيش؟ هذا الحساب والجزاء. وقال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. كذلك مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار التي سيصار إليها الناس. قال بعض أهل العلم أن أول منازل الآخرة القبر، وإذا مات ابن آدم قامت قيامته، قامت قيامته. ولا شك أن الإيمان باليوم الآخر ثمرات يثمرها هذا الإيمان. الأول من هذه الثمرات الرغبة في العمل الصالح والحرص عليه، لأنه سوف يجد الإنسان فيه إيش؟ جزاءه موفورا. الثاني الرهبة من المعصية وخوف الوقوع بها وخوف الوقوع فيها. الثالث تسليم المؤمن، نعم، تسلية المؤمن عما فاته من أمر الدنيا. يعني أنك من الثمرات التي تجدها في أنك تؤمن باليوم الآخر أنك تجد تسلية لما فاتك من أمر الدنيا، لأن هناك يوم آخر سيكون فيه الجزاء أعظم لأنك تركت هذا لله. فما يفقده الإنسان من ملاذ الدنيا وشهواتها إنما يتركه ليوم سيجد فيه اللذة أكمل وأتم. والله جل وعلا قادر على إحياء الموتى وعلى بعثهم، وقد أخبر الله عز وجل بقدرته على خلق الناس في مواضع كثيرة من القرآن، بل أن الله عز وجل أحيا في الدنيا من أماته. وذكر الله عز وجل في سورة البقرة 5 مواضع فيها إحياء بعد الموت. صاحب البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، في قصة موسى مع قومه، والقصة معروفة، وهو أن بني إسرائيل كان بين قبائلهم خصومة، فقامت قبيلة وقتلت رجل، فأخذت هذا الرجل وألقته على في جانب القبيلة الأخرى حتى تتهم فيه، فتحاكموا إلى موسى، فقال موسى اذبحوا بقرة. قالوا تتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فشددوا فشدد الله عز وجل عليهم، ولو ذبحوا أدنى بقرة لكانوا منفذين لما أراد موسى. قالوا ما هي؟ قال بقرة لا فارض ولا بكر أعوان بين ذلك، يعني لا هي بالصغيرة ولا هي بالكبيرة. قالوا ما لونها؟ ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني بيانا أكثر. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة يعني من العيوب، سالمة منها، لا شية فيها. إلى أن ذبحوها فأخذ موسى قطعة منها فضرب بها هذا الرجل الميت فأحياه الله عز وجل، فقال من قتلك؟ قال فلان، ثم مات. وكذلك صاحب القرية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. وكذلك الطير الذي قال الله عز وجل لإبراهيم خذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. وكذلك من كانوا من قوم موسى، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس. ها بعد
سيدنا عيسى
ها؟
سيدنا عيسى عليه السلام على يحيى الموت بإذن الله.
إيه بس ما مذكورة في البقرة. قصة موسى. لا هذا يعني من حيث الإجمال أو من حيث التخصيص. الحاصل هذا اللي في بالي أذكرن خمسة. إحنا ذكرنا أربعة. إذا ذكرت شيء أبلغكم. قال وتؤمن بالقدر. الإيمان بالقدر من أصول الإيمان، والقدر فيه خير وشر، لا باعتبار تقدير الله، تقدير الله كل خير، لكن بما يكون لنا، يعني يسمونه إيش؟ في مقدورات الله وليس في قدر الله. في مقدورات الله يكون الخير والشر، والقدر مأخوذ من التقدير، من التقدير، وهو تقدير الله عز وجل لهذه الكائنات وقضاؤه وحكمه عليها. فإن الله عز وجل قدر لكل شيء قدرا، قدر لكل شيء قدرا. والقدر هو القضاء. لما يقول لك إيش قضاء الله؟ قضاء الله هو قدره. والإيمان بالقدر يتضمن أمور. الأول علم الله جل وعلا بكل شيء جملة وتفصيلا. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ الثاني مما يتضمنه الإيمان بالقدر الإيمان بكتابة الله عز وجل لهذه المقادير كلها. واضح؟ الإيمان بأن الله عز وجل كتب هذه المقادير كلها في وين؟ في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال القلم وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. صح؟ ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا الحديث شف قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فهم بعض أهل العلم أن إيش؟ أن أول المخلوقات كلها القلم. لا، إنما مراده أن الله عز وجل أول ما خلق القلم قال له اكتب، ولا العرش قبل القلم ومخلوقات كثيرة قبل القلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، معناه أن إيش؟ بمجرد انتهاء خلقه قال له اكتب، فجرى القلم بما أراد الله عز وجل.
ايش؟
ان الله عز النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فهم بعض اهل العلم قالوا ان اول مخلوقات الله هو القلم بهذا الدليل. نقول لا، هذا ما هو بدليل. هذا معناه ان الله عز وجل لما خلق القلم قال له اكتب. مثل ايش؟ لما خلق الله ادم قال له اسجد له الملائكه. ما هو معناه أنه إيش؟ أن القلم أول المخلوقات. ولذلك بحث بعض أهل العلم قالوا يعني أن القلم قبل العرش. نقول لا، العرش قبل القلم. ومراد الله مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني إنه من حين خلقه قال له اكتب، فجرى بما أراد الله عز وجل. إذن الإيمان بالقدر يتضمن الأول العلم بأن الله عالم كل شيء، ولا شك أن علم الله واسع. شوف انظر قول الله عز وجل إن الله عنده وعنده علم، نعم قول الله عز وجل لا 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 وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. شف وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، بس قال ويعلم ما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. شف الله عز وجل يعلم كل ورقة تسقط. يقولون في زمن الخريف كم يتساقط من الأوراق، الله يعلم كل شجرة في أقصى الأرض شرقا أم غربا شمالا أم جنوبا، يعلمها الله، ويعلم أن هذه الورقة من هذه الشجرة، ويعلم أنه من هذا الغصن دون هذا الغصن. هذا الخامس. طيب قلنا أن الإيمان بالقدر يترتب عليه أربعة أمور: الأول العلم بأن الله يعلم كل شيء، والثاني أن الله كتب كل شيء، والثالثة أنه ما من شيء إلا بمشيئة الله، يعني ما في شيء يخرج عن مشيئة الله، ما من شيء إلا بمشيئة الله. وذلك الله عز وجل قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الرابع مما يتضمنه الإيمان بالقدر بأن الله خالق كل شيء، بأن الله خالق لكل شيء. فإذا آمن الإنسان بهذه الأربع دل على إيمانه الصادق بالقدر: علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه. والقدر يا أخوان هو سر الله المكتوب، القدر هو سر الله المكتوب الذي لا يعلم إلا إيش بعد وقوعه، قبل وقوعه ما يعلم، ما يعلمه إلا من إلا الله. ولذلك لم يكن صحيحا أن يحتج أحد بالقدر على أي فعل. يعني لو إنسان معرض عن الهدى وتدعوه يقول إذا شاء الله عز وجل هداية سوف يهديني، نقول هذه كلمة حق ولد بها باطل، وأنت ما يدريك أن الله عز وجل شالك الهداية ولا ما شالك، ما تدري. يقول أنا ما أدري، وذلك إذا الله شاء نقول لك ما يخالف إذا أنت ما تدري، لكنك تدري إيش أي الطريقين أهدى. قال الله عز وجل وهديناه النجدين، يعني الطريقين، وبين طريق الخير وأسبابه وعواقبه، وبين طريق الشر وأسبابه الموقعة فيه وعواقبه. قال الله جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلقهم 50,000 سنة. قال له بعض الصحابة يا رسول الله عليكم السلام، يا رسول الله ففيما العمل إذا كان كل شيء مقدر، ففيما العمل وش نعمل له؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرة. أنت ما تدري أنت من أهل اليسرى ولا من أهل العسرة، لكنك تعرف أسباب اليسرى وأسباب العسرة. أسرك أسباب اليسرى وقل أرجو من الله النجاة. أما أنك تترك أسباب اليسرى وتبي الله يهديك، هداية الله ما تدري عنها. أضرب لذلك مثلا، الآن أول ما أذن أذان المغرب أنت ما تدري، الله مقدر لك أنك تصلي ولا ما تصلي، صح؟ طيب، لكنك إيش؟ الله علمك كيف أنك تذهب إلى المسجد وما يترتب على ذهابك إلى المسجد من الأجر، وكيف تطهر وتؤدي الصلاة. إذا جلس الإنسان حتى انتهى وقت المغرب، الآن علمنا إيش قدر الله عز وجل عليك، لأنه انتهى الوضع. فإن كنت صليت بالشروط والواجبات والأركان، علمنا أن قدر الله عز وجل لك أنك تصلي. إذا انتهى الوقت وانت ما صليت، علمنا أن الله عز وجل قدر أنك ما تصلي. لكن قبل انتهاء الوقت ما ندري، يمكن آخر لحظة تصلي. فالمهم ما هو أنك أنت تعرف قدر الله لك، المهم أنك أنت تعرف إيش أسباب سعادتك فتعمل بها، وأسباب شقاوتك فتجتنبها. هذا المهم. أما أنك تعلم أن الله عز وجل قدر لك هذا، طيب إذا علمت مثلا أنك الله قدر لك، يمكن تترك العمل. وذلك شوف الصحابة، منهم من بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، بو الدنيا ما اتكل على الكتاب، قال لا يعمل. حتى أن أبا بكر رضي الله عنه قال لو كانت رجلي إحداها في الجنة والأخرى لم تدخل لما أمن مكر الله. فالإنسان ليس المهم أنك تعلم قدر الله لك، المهم أنك تعلم إيش ما أراد الله منك بالأسباب الصحيحة. وذلك مرة جاني واحد يقول إيش، قال والله أنا كنت في السكراب أدور لي قطعة، ولقيت واحد لبناني نصراني، وصار بيني وبينه كلام، قعدت يعني أدعوه للإسلام، أقول له يعني الدين الإسلام دين جميل ورحيم وكذا، ولا يغرك يعني بعض الأخطاء اللي يقع فيها بعض الناس وكذا وكذا، هذه ما تشوه أصل الدين العبرة. يقول كلامي معه جميل، يقول صح يعني أنا أشوف يعني دين الإسلام يعني زين وكذا، لكن يعني إذا الله مقدر إني يهديني يهديني، إذا يقول حجني، يقول ما قدرت أتكلم. قلت غلطان، أنت الحين بقلب الحدث، كان جبت لشيء هو يسلم لك فيه. قال شنو؟ قلت له كان قلت له أنت ليش جاي للسكراب؟ يقول لك جاي يدور قطعة. قل إذا الله مقدر لك قطعة تبي تركب بس سيارة لو ما جيت، قعد في البيت. يقول لك لا، لازم تبذل سبب، صح؟ قل له حتى أنت لازم تبذل سبب حتى تصل للإسلام، اعمل وتدخل الإسلام، أسلك يعني تعاليم الإسلام وتدخل بالإسلام. وذلك الذي يحتج بالقدر في المعصية حقيقة ما له حجة، لكن هو يتوهم أنه حجة. يقولك والله إذا الله، نقولك حتى إذا الله مقدر كل شيء، صح؟ لا تروح الوظيفة إذا الله مقدر لك معاش بيجيك في البيت. ليش تزوج؟ لا تزوج. إذا الله مقدر لك ولد يجي لك ولد. الله عز وجل خلق آدم من غير أم ولا أب، الله قادر على كل شيء. ليس معنى قدرة الله عز وجل، قدرة الله ما تعلمها أنت، لكنك أنت تعلم الأسباب التي فيها سعادتك خذها، والأسباب التي فيها شقاوتك اتركها. نقف على هذا، وصلى الله وسلم.